قامت بتسجيل هذه المادة تسجيلات التوبة الإسلامية في بلجراشي هاتف رقم 722-0882.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الأحبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يشرفنا في هذا اليوم أستاذنا وشيخنا الشيخ عائض بن عبد الله القرني، وهو أستاذ بكلية الشريعة بجامعة الإمام فرع الجنوب. ولا شك أن زيارة الأساتذة الزائرون للمراحل الجامعية لها أثر ومهمة جدا لطلاب المرحلة الجامعية. وهذا المنحة الذي هو استضافة الأساتذة الزائرين عالميا منهج علمي لا تستغني عنه أي كلية ولا أي جامعة من جامعات الدنيا. فنرحب بالأستاذ وبالمربي وبالشيخ الفاضل في كلية المعلمين بالباحة للفصل الثاني من عام 1412. نرحب به ترحيبا كبيرا وحياه الله بين إخوانه وطلابه وزملائه، فأهلا وسهلا به وبصحبه، وعلى بركة الله نبدأ هذه المحاضرة العلمية. فليتفضل مشكورا.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأشكركم على هذا الاجتماع الطيب العطر بوجودكم، وأشكر صاحب الفضيلة الدكتور مصفر بن دماس على الدعوة المسبقة وعلى إتاحة هذه الفرصة. وأعتذر إن لم يكن هناك شيء من الرتابة قبل أن ألتقي بكم، فما كنت أدري بظروف الامتحان أو بترتيب المحاضرات، ولكن يشفع لي عندكم الحب الذي أتى بي إليكم. وأول من أتى بهذا الحب هو معلم البشر عليه الصلاة والسلام، وهي معجزته الكبرى، فإنه عاش بين الناس رجلا، وبين الرجال بطلا، وبين الأبطال مثلا. أتى عليه الصلاة والسلام بالحب، أول ما هبطت دعوته إلى الأرض هبطت بالحب، والله يقول له ويعلمه ما هو إنتاجه أو ما هو إنجازه الحضاري في الناس، فأخبره وقال: وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. فطبيعة البشرية التي بعث فيها عليه الصلاة والسلام والجزيرة العربية ما كانت مجتمعة ولا متآخية ولا متجانسة ولا متآلفة، أمة مبعثرة، ينحر الأخ أخاه ويذبح الابن أباه، ما اجتمعت على ثقافة ولا على حضارة ولا على فن ولا على دم ولا على وطن. فات عليه الصلاة والسلام يحمل لافتة: إياك نعبد وإياك نستعين. فصلوا وراءه جميعا، وصاموا معه جميعا، وحجوا معه جميعا، كبر في الصلاة فكبروا بعده، وسجد فسجدوا وراءه، ورفع ورفعوا بعده. وكان يقول: استووا، ليعلمهم الرتابة والنظام. هو الذي نفسي بيده إني لأراكم من وراء ظهري. ثم أخذ هذا الترتيب أصحابه من بعد، ففتحوا الدنيا وهم صفوف في الصلاة. حضرت المعركة في القادسية، فأذن المؤذن والمعركة على أوارها وعلى أشدها، الرماح تندر في الرؤوس والسيوف تهتك الأكتاف. فقال سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه: استووا. فلما كبر كبروا بعده، ولما ركعوا ركعوا بعده، ولما رفع رفعوا بعده. قال أستم قائد فارس: علم محمد الكلاب الأدب، بل علم صلى الله عليه وسلم الرجال الأدب. وظلال هذه الكلمة يدور حول آيتين من كتاب الله عز وجل. يقول المولى تقدست أسماؤه: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. والمعنى مجملا: لو أن هؤلاء البشر وهؤلاء الأتباع إذا ظلموا أنفسهم وتدنسوا بالخطأ وانحرفوا عن المنهج الرباني، إذا فعلوا ذلك لو أنهم عادوا إلينا إلى الله فاستغفروا غفر الله لهم. من الذي يغلق باب الملك المفتوح؟ ومن الذي يقطع الحبل الممنوح؟ ومن الذي يقف أمام الرزق الذي يغدو ويروح؟ لا أحد من البشر. والكيانات الأرضية لا تستطيع أن تقول المخطين إننا نراقب حركاتكم وسكناتكم فانتبهوا. والأنظمة الوضعية لا تراقب الأفكار ولا المعتقدات ولا الأسرار ولا الضمائر. ولذلك يقول المولى: وذروا ظاهر الإثم وباطنه. ولو أنهم ظلموا أنفسهم، فالعاصي إنما ظلم نفسه وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. فالله عز وجل لا تضره معصية العاصي، والله عز وجل لا يتضرر بانحراف المنحرفين. ولو أن أهل الأرض جنهم وإنسهم كانوا على أكثر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملك الله شيئا. ثم هو سبحانه لا ينتفع بطائعة الطائعين. ولو امتلأت مساجد الدنيا بالمصلين والمسبحين والخاشعين والعابدين ما زاد ذلك في ملك الله شيئا. لكن العبد يظلم نفسه، والعبد ينسى الله وينحرف عن المنهج الرباني، فتجده بغروره وهواه وشيطانه ودنياه ينحرف فترة من الفترات ثم يتذكر. قال: تذكروا فإذا هم مبصرون. فكأن الذي وقع في الخطأ أعمى. قال: والذين إذا فعلوا فحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. وهنا مسألة التحدي، وهي عنصر من عناصر الألوهية التي لا يقبلها إلا الله، وهي: ومن يغفر الذنوب إلا الله. من هو الذي يستطيع أن يغفر ذنبك للواحد الأحد؟ وقفنا على الباب يا ذا الملك، وصرنا ببابك والحمد لك. وهذه تجعل العبد أن يقف تذلل بالله عز وجل، فيتنفس الإنسان: هل يغفر الله الذنوب وهي كثيرة؟ فيقول عليه الصلاة والسلام: لله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم كان على راحلته عليها طعامه وشرابه فنام تحت شجرة فظلت منه، فالتمسها فلم يجدها فعاد فنام، وأيس منها فلما استيقظ وجدها عند رأسه فقال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. الله أشد فرحا من هذا، فرحا يليق بجلاله. قال: ولو أنهم ظلموا أنفسهم هم جاءوك أنت. وهذا في حياته عليه الصلاة والسلام. والصحيح عند أهل العلم أنه لا يجوز الإتيان إلى قبره عليه الصلاة والسلام في طلب المغفرة، إن بعض أهل التصوف فهموا الآية خطأ، فأتوا بعد أن أخطأوا وشربوا الخمر وسرقوا وزنوا وقفوا عند الروضة وأخذ أحدهم قضبان الحديد عند قبره صلى الله عليه وسلم يقول: يا رسول الله، يا من ذكره في نهار الحشر رمز ومقامة، فأتني عشرة يا سيدي في اكتساب الذنب في 50 عاما. ولا يقيل العشرة إلا الله. لكن في حياته عليه الصلاة والسلام إذا جاء العبد واعترف عنده عليه الصلاة والسلام استغفر له الرسول عليه الصلاة والسلام. اسمع لبعض القصص الحية. مر عبد الله بن سلجس على ناقته فقال: يا رسول الله، السلام عليك ورحمة الله وبركاته. قال: عليك السلام ورحمة الله وبركاته. قال: غفر الله لك يا رسول الله. والرسول صلى الله عليه وسلم مغفور له. ويدري عبد الله بن سلجس أن الرسول صلى الله عليه وسلم غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، لكن هو يريد أن يدعو له الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كريم يرد على الكلام بمثل وأزيد. قال: ولك غفر الله. قال الصحابة: هنيئا لك يا ابن سلجس، استغفر لك الرسول عليه الصلاة والسلام. قال: والله لقد استغفر لكم، وقد أمره الله بذلك في قوله سبحانه وتعالى: واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. وفي صحيح مسلم أن رجلا صلى مع الرسول عليه الصلاة والسلام فأتى يطرح نفسه عند الرسول عليه السلام. انظر إلى هذه الأمة، يذنب مذنبها ويأتي يعترف عند المعصوم عليه الصلاة والسلام ويريد أن يطهره بالحج، حتى يقول ابن الوزير عالم اليمن: والله الذي لا إله إلا هو إن عصاة الصحابة أفضل من طائعينا. من طائع العصر إذا أخطأ خطأ يذهب إلى القاضي أو إلى الإمام أو الشيخ ويقول: طهرني من الحج. من هو الذي لو شهد شهادة زور أو شرب خمرا أو سرق أو زنى أو خان أو غش ذهب يطلب التطيع لا أحد، لكن أتى هذا الصحابي فقال يا رسول الله أشرت حدا فأتمه علي، قال أصليت معنا؟ قال نعم، قال اذهب فقد غفر الله لك. يقول الشراح يمكن أن يكون هذا ليس بحد، وظن الصحابي أن في حد، ويمكن أنه قبل أن تنزل الحدود فقال اذهب فقد غفر الله لك. قال أو ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوا فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. هذا في خطأ العبد. ثم أتى سبحانه وتعالى بمسألة كبرى تغيب عن أذهان الناس، خاصة أن الجيل الذي ينتظر منه من أمثالكم توجيه الأمة وترشيد الجيل وبناء هذه الصحوة على المنهج الرباني الذي نزل فيه محمد عليه الصلاة والسلام وأتابه، ينتظر منه أن تكون هذه القضايا حجة، يعني المنهج أن يكون حجا في ذهنه. يقول سبحانه وتعالى فلا وربك، ويقسم بربي محمد عليه الصلاة والسلام لا يؤمنون، ولا يمكن أن يكمل إيمان العبد بهم حتى يحكموك فيما شجر بينهم. والذي نفسي بيده لا يمكن أن يكون إنسان مخلصا لله حتى يرضى بالرسول عليه الصلاة والسلام في عقيدته وفي عبادته وفي أخلاقه وفي سلوكه وفي ليله وفي نهاره، وأن يرضى به شيخا ومعلما ومربيا وموجها عليه الصلاة والسلام، وأن يسلم له قيادة حياته، وأن يجعله نصب عينيه، وأن يرضى بما رضي به الرسول عليه الصلاة والسلام، وأن يغضب لما غضب منه الرسول عليه الصلاة والسلام. وفوق ذلك كله يعلن عليه الصلاة والسلام لأجياله ولشبابه ولأتباعه. يقول والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. فهل يسأل أحد منا نفسه بالله هل الرسول صلى الله عليه وسلم أحب من أبيه وأمه إليه؟ إن كان ذلك فليحمد الله، وإن لم يكن ذلك فليبكى على نفسه إلى درجة أن تحب الرسول صلى الله عليه وسلم على نفسه. أما قصة الحديث وقصة الآية وسبب الآية، فما رواه البخاري في الصحيح من حديث عبد الله بن الزبير أن رجلا من الأنصار كانت له مزرعة، وكانت مزرعة الأنصار تحت مزرعة الزبير، والزبير ابن عمة الرسول عليه الصلاة والسلام، ابن صفية بنت عبد المطلب عمة الرسول صلى الله عليه وسلم، والزبير مهاجري وصاحب المزرعة التي تحت الزبير أنصاري. فدعوا الرسول صلى الله عليه وسلم يصلح بينهم بحجة أن الزبير كان يغلق الماء ولا يترك الماء يمر إلى مزرعة الأنصار. حضر المعصوم عليه الصلاة والسلام الذي لا ينطق عن الهوى ولا تأخذه بالله لومة لائم، الذي أعلن للبشرية وللدنيا كل الدنيا على المنبر وهو يهز أعواد المنبر وتتباكى أعواد المنبر تحت يديه، يسمعها من يسمعها ويقبلها من يقبلها ويعلمها من يعلمها ويجهلها من يجهلها، ويقول صلى الله عليه وسلم وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. قال الزهري حاشاها أن تسرق. من يستطيع أن يتحدى أنظمة الأرض والدنيا والوساطات والشفاعات وأسر الأرض في امرأة مخزومية سرقت ويريد أن يشفع فيها؟ قال وأيم الله وتالله وبالله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. هذا العدالة كل العدالة. الرسول صلى الله عليه وسلم الذي يقف على المنبر في مرض الموت فيكشف صلى الله عليه وسلم عن جيبه فيثبت صلى الله عليه وسلم أضلاعه أنهكته الأمراض بأبيه وأمه وبنفسه، ويبدأ العرق يتحدر كالجمان وكالدر من تحت أضلاعه التي أنهكته الحمى، حتى يقول إني لأوعك كما يوعك رجلان من فضل. يقول تصيب الحمى وأمرض مثل ما يمرض رجلين من فضل. فيقول يا أيها الناس من ضربته؟ سبحان الله، كم ضرب عليه الصلاة والسلام؟ أو من شتمته؟ او من اخذت من مالي كيف ان يقتص مني الان قبل ان لا يكون درهم ولا دينار؟ فماذا يرد الناس؟ ماذا يستطيع ان يقول المهاجرون والانصار له وهو على المنبر؟ تدرون ماذا ردوا؟ ردوا بالبكاء. يقول انس فكان المسجد له خليل، فاذا عدلت فانت، فاذا رحمت فانت ام او اب، هذان في الدنيا هما الرحماء، واذا سخوت بلغت بالجود المدى وفعلت ما لا تفعل الانواع، وإذا غضبت فإنما هي غضبة في الحق لا كبر ولا ضغناء، وإذا سعيت إلى العدى فغضنفر، وإذا جريت فإنك النكبار. يأتي يذهب إلى الأنصار يصلح بين الأنصار وبين ابن عمه، لكن صلى الله عليه وسلم لا يعرف ابن عم ولا يعرف ابن خال، لأنه ميزان من الله أنزله بالقسط وأنطقه بالحق، فلا يظن ولا يضوى ولا يلابسه الشيطان حتى يقول قريني ما منكم من أحد إلا ومعه قرين. قالوا حتى أنت يا رسول الله؟ قال حتى أنا، لكن أعاني لله عليه فأسلم أعلن إسلامه. فلا يأمره الشيطان إلا بخير، لا ينام قلبه إذا نامت قلوب الناس. تقول السلام عليه ولا ينام قلبي، لا يحتج ولا يلعب عليه الشيطان، لا يتثاءب طيلة عمري 63 سنة ما تثاءب. فيحضر المزرعة عليه الصلاة والسلام ومعه كبار الصحابة، فأراد صلى الله عليه وسلم صلحا بلا حكم، لأن الصلح خير والصلح أحسن، وأراد أن يبر بالأنصار وأن يكرمه، فقال يا زبير اترك الماء حتى يصل إلى الكعب ثم اتركه يمر إلى مزرعة الأنصاري، وهذا في مصلحة الأنصاري وهو خير منه عليه الصلاة والسلام وتفضل. قال الزبير بن عوام سمعا لك وطاعة يا رسول الله. فغضب الأنصاري وقال أين كان ابن عمتك حكمت له؟ يعني كلمة تفاز تحتج لها الجبال، أين كان ابن عمتك؟ فقام عمر قال دعني أضرب عنه. فقال صلى الله عليه وسلم دعه. ثم أتى بالحكم الشرعي عليه الصلاة والسلام، قال يا زبير اترك الماء حتى يعود إلى الجدر ثم سيئ، ما دام رفض الصلح هذا هو الحكم. فلما صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وفي الطريق نزل عليه جبريل، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. والحرج هذا يعيش الإنسان بعضهم في المعتقد، فتجده لا يسلم بالرسالة للرسول عليه الصلاة والسلام كل الرسالة، وبعضهم يقول حتى من أبناء المسلمين ممن يسكن أرضنا ويشرب ماءنا ويستنشق هواءنا. الرسول صلى الله عليه وسلم صحيح والدين للمسجد وفي أمور الصلاة والعبادة والصلاة الاستسقاء والكسوف، أما أن تطور الدين ليكون الاقتصاد والإعلام والحياة فهذا ليس بصحيح. فهؤلاء ما قبلوا بالرسول عليه الصلاة والسلام حكما ولا إماما ولا رضوا بمنهجه ولا اتبعوا كما رد عليه الصلاة والسلام وفي قلوبهم حرج، ومنهم ناس لا يرضون بالرسول صلى الله عليه وسلم في العبادة، فتجده يعبد الله عز وجل لكن لا على غير سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليه إلا ابتغاء رضوان الله فما رعاها حق رعايتها. ومنهم السلوك من يخالف الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى تجد من يصلي الخمس ويصوم ويحج ويعتمد يخالف الرسول صلى الله عليه وسلم في سلوكه الظاهر والباطن، كان في قلبه حرج من اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، بل بعضهم إذا قام بعض السنن خجل من الناس، فالله يقسم من على العرش وهو الذي استوى ولا يقول إلى الحق وهو يهدي إلى الحق ويهدي إلى صراط مستقيم، لا يؤمن أحد حتى يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم ويسلم مقاليده له ثم لا يكون في صدره حرج أبد ولا يخجل ويكون على السنة وعلى الاستقامة وعلى السلوك الحسن. وانظر إلى طاعة الصحابة للرسول عليه الصلاة والسلام، ثم أسأل نفسي ونفسك بالله هل طعناه عليه الصلاة والسلام؟ ماذا قدمنا لطاعته؟ هذه الصلوات التي يصليها مليار أو ما يقارب مليار، وهذه الزكاة والصيام والحج وهو أمر عظيم، لكن تعال إلى طاعة الصحابة لمحمد عليه الصلاة والسلام. يخطب يوم الجمعة والناس منهم من هو داخل المسجد بعد الصلاة ألقى كلمة صالحة، فقال يا أيها الناس اجلسوا. فأتى ابن رواحة وهو على الرصيف خارج المسجد في شمس المدينة فجلس مكانه. قال الصحابة ما لك يا ابن رواحة؟ قال يقول عليه الصلاة والسلام اجلسوا فجلست مكاني، لا يجوز لي أن أتعدى مكاني. ما دام أمر أمر. أتاه عبد الله ابن عبد الله بن أبي ابن عبد الله بن أبي بن سلول، قال يا رسول الله سمعت أنك تريد قتل أبي، فإن كان تريد قتل أبي فلا ترسل أحدا من الناس، فإني لا أستطيع أن أعيش وقاتل أبي يمر على الأرض، لكن أرسلني لآتيك براد، والله يا رسول الله لئن أمرتني أن أقتله وأقتل أبنائي لقتلته، والله لو أمره عليه الصلاة والسلام أن يذبح أطفالا لذبحهم أمامه، يعني حتى شيء قطب يقول أنهم بلغوا من النفوس أنهم قتلت قتلوا نفوسهم أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم ليرضى الله ثم يرضى رسوله عليه الصلاة والسلام. فيقول صلى الله عليه وسلم بل نترحم ونصبر على أبيك، يعني يصبر له الحياة. فيأتي أبوه ويريد دخول المدينة فأتاه فاعترضه بالسيف أمام أنفه وقال والله لا تدخل المدينة، لأن أباه يقول في الغزوة إذا رجعنا إلى المدينة إن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. قال والله لا تدخل حتى يأذن لك الرسول صلى الله عليه وسلم فإنك الأذل وهو الأعز. فأذن له الرسول صلى الله عليه وسلم فدخل. أبو عبيدة فيما يروى في السير مر به أبوه فأشاح عنه، وأبوه كافر وأبو عبيدة مسلم، فمر به فأشاح به فاعترضه أبوه فذبحه. لماذا؟ لأن نفوس أسلمت لله ليس للشيطان فيها حق، وقدموا أرواحهم دون الرسول عليه الصلاة والسلام. وقرأت في سيرة طلحة بن عبيد الله يقول والله الذي لا إله إلا هو ما في جسمي موطن شبر إلا ضرب يوم أحد. قال أبو بكر: أما يوم واحد فقد ذهب فيه طلحة. كان يأتي السهم الطائش يريد أن يقع في جسم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقفز عليه طلحة بجسمه فيقع في صدره. يضرب الرسول صلى الله عليه وسلم بالرمش فيلف طلحة جسمه فيضع يده فيقع الرمش في يده. يأتي السيف ليأخذ جسم الرسول صلى الله عليه وسلم فيقفز عليك الأسد فيتلقى ضربة السيف حتى أصبح مجدعا وشل في يوم واحد، أصبح مشلولا ولا تتحرك منه إلا يده اليسرى ورجله اليسرى وطرفه الأيسر. هل هذا هو؟ هل قدمنا كهذا أو معشار عصر هذا؟ يأتي أحدهم أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول: اللهم خذ من دني هذا اليوم حتى ترضى. خالد بن سجان الهذلي هذا في عرفة جمع قبائل هذيل 1000 مقاتل ودربهم على السلاح وعلى الاغتيال، وقال: أقتل محمد فأريح العرب قاطبا، ولكن الله يقتله، فإن الله يقول: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الله. يقول: أما أنت فلن تقتل ولن تقتل، لكن بلغ الرسالة ولا تخف، فإن سوف نحرسك بحرس من عندنا لبحرسك، فلا تقتلك العرب حتى تبلغ الرسالة. مهمتك أن تبلغ لا إله إلا الله وتغرسها في قلوب الدين وتبني صروحها في نفوس الناس، ولكنك لن تقتل بإذن الله. فأتى خالد هذا يريد قتل الرسول صلى الله عليه وسلم معه 1000 مقاتل. قال صلى الله عليه وسلم لأصحابه في المسجد: من يقتل خالد ابن سفيان الهذلي وله الجنة؟ فسكت الناس. يعني الأمر ليس بالسهل، يعني أنك يرسلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وحدك، ثم تذهب إلى رجل في عرفة من المدينة إلى مكة، ثم تأتي إليه وهو في 1000 مقاتل يريدون اغتيال الرسول صلى الله عليه وسلم، ما تستطيع. قال: من يذهب وأنا أضمن له الجنة؟ قال عبد الله بن أنيس وهو شاب: أنا يا رسول الله، لكن إذن لي أن أقول في غيابك قولا. قال: أذنت لك. فذهب عبد الله بن أنيس، وكان ينام الليل وينام النهار ويمشي الليل حتى اقترب من عرفة، ثم جلس مع ذاك فسامره وطارحه وقال في رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا حتى استأمن ذاك. فلما نام ذاك قام عليه فقطع رأسه، ثم أخذ معه الرأس علامة، وهذا أكبر علامة لأنه إذا أتى بالرأس معناه قتل. نعم، عليها شاهد: وجئنا ببضاعة من نجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. فجعل رأس خالد بن سفيان الذي يريد اغتيال الرسول صلى الله عليه وسلم بألف مقاتل، جعله معه في المخلة وذهب. ووصل المدينة قال: انتهى عليه الماء في وسان، وهذه وسان عند الصعب من جثامة، وكاد أن يسلك، وكان كلما أيس من الحياة واقترب منه الموت جلس تحت شجرة يبرد ويدعو الله أن يقيم من أوده، حتى وصل المدينة. فلما رأى صلى الله عليه وسلم رأى شحوب الوجه، ولكن رأى البشرى عليه، قال: أفلح وجهك. قال: وجهك يا رسول الله. فألقى الرأس بين يديه، قال صلى الله عليه وسلم: ضمنت لك الجنة. قال: يا رسول الله أعطني علامة. قل: علامة أريد علامة علشان ألتقي أنا وياك. قال: هذه العصا تتوكع فيها في الجنة إن شاء الله، والمتوكئون بالعصي في الجنة قليل. فأخذها معه فكانت تنام معه العصا ويقوم بها ويذهب بها ويسافر، فلما أتته الوفاة دفنت معه، وهي علامة يلقى بها رسول الهدى عليه الصلاة والسلام. أي صدق وأي اتباع يبلغ هذا المبلغ؟ ذهب منهم ابن عتيك وعباد بن بشر إلى رجل من اليهود كانت له جارية تغني في سب الرسول صلى الله عليه وسلم، يشرب الخمر ويأمر الجارية تضرب بالسيف، وتسب الرسول صلى الله عليه وسلم بقصائد ينظمها اليهود. قال صلى الله عليه وسلم: من يقتله منكم؟ قال: أنا يا رسول الله. قال: ماذا تعطيني يا رسول الله؟ فرسول الله صلى الله عليه وسلم ليس عنده دنيا كما يقول أبو الحسن النبي، يقول: لا، لن يكن يعرض على أصحابه سللا ولا قصورا ولا ذهبا ولا فضة، أصلا هو ما شبع من قبض الشعير، وكان ينام صلى الله عليه وسلم عن الحصير فيؤثر في جنبه، من أين له جوائز ورتب ونجوم وأوسمة يعطيها هذا الجيل؟ ولو فعل صلى الله عليه وسلم انحرفت قلوبهم من الدنيا وتركت الآخرة. قال: أنا أضمن لكم الجنة. فذهبوا، فصرخ ابن عتيق وصرخ عباد بن بشر لهذا، فخرج من على رأس الترج، فلما خرج نظموه بالسيوف فقتلوه. فنزل أحدهم ابن عتيق أخي محمد بن مسلمة فعثر وانكسرت رجله، فأتى يسحبها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ابسطها أمامي. فبسطها فنفس صلى الله عليه وسلم وقال: بسم الله، فعادت ما كأن بها قلبه. قال: ما خبركم؟ قال عباد بن بشر: يا رسول الله إذن لي أن أتحدث بخبرنا. وكان شاعرا، هو من سادات الأنصار ومن أشجعهم، قتل يوم اليمامة ومن الشهداء الكبار عند الله، وكان يصلي فيبكي في المسجد ويبكي ببكاء نساء الرسول صلى الله عليه وسلم داخل البيت. قال أعطانا خبر، قال صرخت له، هذا عباد بن بشر يبكي بكثرة قصة الأغفياء لليهودي، قال صرخت له فلم يعلم بصوتي وأقبل طالعا مرة في جدري، فعدت له فقال من المنادي، فقلت أخوك عباد بن بشر، فأقبل نحونا يهوي سريعا يعني اليهودي، فقطعه أبو عبد بن جبري من الأنصار، أبو عبد بن جبر هذا قتل من قريش في حومة وراء شجرة مال، فقطعه أبو عبد بن جبري ورداه ابن مسلمة بسيف شديد الصوت في الكفار يفري، اسمع آخر القصيدة، وكان الله خامسنا فعدنا بأعظم منة وعظيم نصر، قال صلى الله عليه وسلم وجبت لكم الجنة. كانت مفاتيح الجنة بيده عليه الصلاة والسلام، منحه الله بذلك لأن الله عرض عليه مفاتيح الذهب والفضة في الدنيا فأبى، فأعطاه الله مفاتيح الجنة. يصلي الفجر عليه الصلاة والسلام بالصحابة فيقول أين بلال، فيأتي بلال يقول كان سامي والبقر خفيف اللحم ليس على جسمه من اللحم شيء، وكان عند الناس صوتا فيكث بكسائه لا يملك من الدنيا إلا الكساء. قال يا بلال سمعت دسين عليك في الجنة البارحة، دخل صلى الله عليه وسلم الجنة البارحة رآها ورأى قصورها وبساتينها وثمارها، فما كنت تسنى؟ قال يا رسول الله لست بكثير صيام ولا صلاة ولا صدقة، لكن ما توضأت في ساعة من ليل أو نهار إلا صليت ركعتين. هذا عمل طريف بإمكان الواحد منا أن يعمله. حتى قال شيخ الإسلام تيمية فيه أنه بعد الوضوء حتى في وقت النهي صلاة ركعتين، حتى بعد العصر وبعد الفجر لك أن تتوضأ وتصلي ركعتين، كلما توضأت صلي ركعتين تكون مع بلال من طريق بلال، لأنه يعني ليس هناك انفراد ترى للصحابة في الأعمال لكنه انفراد للمنزلة، لكن إذا فعلت فعل الصحابي كسبت كسبه بل تضاعفت العمل حتى لأجل 50 من أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام. قال صلى الله عليه وسلم ورأيت الرميصاء البارحة في الجنة وهي أم أنس. بما دخلت الجنة؟ أتت بأنس غسلته وطيبته ولبسته، ورسول الله عليه وسلم أقبل من المدينة فقالت يا رسول الله الدنيا ذاهبة وما عندي أحد من أنس، فهذا أنس يخدمه قد عم الله له، فتعالى صلى الله عليه وسلم. أهدت له ابنها، أهدت له ابنها رضي الله عنها وأرضاها. في قصص كثيرة كثيرة تشهد أن الصحابة أطاعوا الرسول عليه الصلاة والسلام فلم يكن في صدرهم حرج، لكن تعال إلى نماذج منهم في صدره حرج. يعني كثير من الناس ونحن لو حاققنا أنفسنا لعدنا إلى أن تركنا كثيرا من السنن لأننا نتحرج من بعض إقامتها، وبعض الناس ما ترك السنة إلا للتحرج، حتى تجد يصانع الناس في المجالس بأموره وتقواه وعبادته من أجل أن لا يحرج الناس، حتى يترك السنة لأن لا يحرج الناس، فيحرج نفسه فيكون في نفسه حرج مما أنزل على الرسول عليه الصلاة والسلام. الجد بن قيس أحد المنافقين ذهب صلى الله عليه وسلم إلى سكوك يغزو، فأتى إلى الرسول صلى الله عليه وسلم في قلبه حرج من الهداية، قال يا رسول الله وهو رجل عنده زوجتان وأعطاه الله من الدنيا، قال إذن لي أنا لا أستطيع أن أذهب إلى تبوك. قال صلى الله عليه وسلم ولم؟ قال أنا رجل إذا رأيت بنات الروم وقعنا في قلبي وافتتنت. وهذا كذب، يعني يترك الجهاد خوفا من الفتنة. جاء صلى الله عليه وسلم خوفا من الفتنة يسميه ابن تيمية هذا ورع بارد، في بعض الناس يتعذر لمعصيتي بأمور، فيعتذر لمعصيتي بأني لولا كذا لفعلت كذا، وبعضهم يترك بعض السنن قال تعيثا للناس، وبعضهم يستمع بعض المعاصي قال تعريفا للقلوب، وهذا مثل ما قال جد بن قيس. فعذر عليه الصلاة والسلام وتركه. فقال الله سبحانه وتعالى ومنهم من يقول إذن لي، يقول ابن عمر والله ما زالت سورة التوبة تنزل ويقول الله ومنهم ومنهم حتى خشينا على أنفسنا. قال ابن عباس أما هذه السورة فهي الفاضحة، كلما قال أحد كلمة أنزل الله ومنهم من يقول ومنهم من قال ومنهم من فعل ومنهم من قال ومنهم من يقول إذن لي ولا تستني، قال سبحانه وتعالى ألا في الفتنة سقطوا، أكبر فتنة من ترك الجهاد معك، ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين إن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقول قد أخذنا أمرنا من قبل، يقول أبشيهم لو أصابتك دائرة ولا هزيمة قالوا انتبهنا لأنفسنا وبقينا في المدينة. فالله قال لهم تهديدا، يقول ابن القيم ما هدد الناس مثل هذه الآية، قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينفئكم بما كنتم تعملون.
أخي الكريم فضلا اقلب الشريط.